بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس الدورة الافتراضية لشهر رمضان المبارك، والتي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية الإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من تفسير قصار المفصل من خلال تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد وقفنا عند سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الله عز وجل مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله جل وعلا ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله عز وجل، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية، ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر. فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة، وهذا يدل على كرم الله عز وجل ورحمته ولطفه وعفوه وإحسانه. تنزل الملائكة والروح فيها، من عظم هذه الليلة وبركتها يكثر نزول الملائكة فيها. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها. حتى مطلع الفجر، أي أن مبتدأها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضل ليلة القدر وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، يحيي الليل بالقيام والتهجد ويوقظ أهله للمشاركة في اغتنام الأوقات، ويجتهد ويشد المئزر كناية عن الاجتهاد واعتزال النساء، فإنه صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وليلة القدر تتنقل، فمرة تكون ليلة 21 ومرة ليلة 23 ومرة ليلة 25 ومرة ليلة 27 أو ليلة 29 وهكذا. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة بمجموعها، فإنه قد وردت أحاديث تؤكد أن ليلة القدر ليلة 27، وهناك أحاديث تدل على أنها ليلة 25، وهناك أحاديث تدل على أنها ليلة 23، فهذا دليل على أنها نعم كانت في تلك السنة في تلك الليلة، والسنة التي بعدها كانت في ليلة أخرى. وهذا مما يقوي هذا القول أنها تتنقل، وفي إخفائها وتنقلها حكمة عظيمة لكي يجتهد الناس، فلو كانت في ليلة واحدة معينة في كل سنة لترك الناس العمل في جميع الليالي إلا هذه الليلة. ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى كل مسلم ومسلمة علينا جميعا أن نجتهد في مثل هذه الليالي المباركة، وخاصة في العشر الأواخر، فإذا بدأت العشر يمضي أكثر الشهر نعم، لكن يبقى أفضله، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، والأعمال بخواتيمها. نسأل الله عز وجل من فضله. ثم نأتي إلى سورة البينة، ويقال سورة لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم، لم يكن أولئك منفكين، أي منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال الله عز وجل: يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها: فيها كتب قيمة، في تلك الصحف كتب قيمة، أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقاد له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا، ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين، خصهما لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. إذا قام العبد بصلاته وزكاته فإنه يهدى إلى شرائع الدين وبقية شرائع الإسلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنها صلة بين العبد وربه، فإذا قام بها العبد كانت صلته بالله عز وجل قوية، ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وذلك دين القيمة، أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، الدين المستقيم الذي يوصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم والعياذ بالله. ثم ذكر سبحانه وتعالى الجزاء، جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون. أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعوذ بالله من حالهم، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، ولا طلب لغاية فوقها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك لمن خشي ربه، هذا الجزاء الحسن لمن خشي ربه، لمن خاف الله جل وعلا فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. فإذا أراد العبد أن يصل إلى هذا الجزاء فليسلك طريق الخشية، ولا تكون الخشية إلا بالعلم بالله عز وجل. ولذلك فإن العلماء وأعرف الناس وأعلم الناس بالله عز وجل هم أكثر خشية، ولذا كان أكثر الناس خشية على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وقال عز وجل عن أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان إليه أرغب. ثم نأتي إلى سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذه السورة العظيمة يخبر الله سبحانه وتعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم، فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أنت. وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في بطنها من الأموات والكنوز، وقال الإنسان ما لها، إذا رأى الإنسان ما عراها من الأمر العظيم يقول مستعظما لذلك ما لها أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. فلا إله إلا الله. هنا ينبغي لعبد الله المؤمن أن يقف وينظر ويتأمل. هذه الأرض التي تمشي عليها يا عبد الله، وتمشين عليها يا أمة الله، تشهد علينا جميعا، تشهد بالخير والشر. فلنحذر أن نعصي الله سبحانه وتعالى على أرضه وتحت سمائه. كيف نعصيه سبحانه وتعالى وهو ينعم علينا بهذه النعم؟ أرض ممهدة، سماء بلا عمد، خيرات، أرزاق، هواء يتنفس، ومع ذلك نعصيه سبحانه وتعالى. فهنا ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة، وقفة التأمل، ونراجع أنفسنا ونكف عن معاصي الله سبحانه وتعالى. والذي أمرها هو ربها وربنا جميعا سبحانه وتعالى، بأن ربك أوحى لها. أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها، فهي لا تعصي أمر الله عز وجل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا، فرقا، متفاوتين، ليروا أعمالهم في ذلك اليوم. يريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات وما عملوا من السيئات، ويريهم جزاءهم، جزاءه موفرا. هنا يتبين، لو عمل الإنسان مثقال ذرة ستتبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي من أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. لا إله إلا الله. هذه الآية فيها غاية الترهيب من فعل الشر ولو حقيرا، وفيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا. فاعمل يا عبد الله، واعمل يا أمة الله، ماذا بقي من أعمالنا؟ قد لا يكون بقي إلا دقائق، سويعات، أيام. فعلينا أن نعمل من الصالحات، لعل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. ثم نأتي إلى سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعاديات وهي الخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم بها في هذا الحال الذي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال والعاديات ضبحا. العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو الصوت، صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. إذا اشتد عدوها يخرج صوت الضبح، صوت نفسها في صدرها، صوت النفس في الصدر يقال له الضبح. فالموريات قدحا، فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. فالمغيرات صبحا، المغيرات على الأعداء، وقال عز وجل صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. فأثرن به نقعا، بهذا العدو وهذه الغارة أثرن نقعا غبارا. فوسطن به جمعا، توسطن براكبهن جمعا، أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم. يأتي الآن المقسم عليه، المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع للخير الذي عليه لربه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعة الإنسان الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله عز وجل وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق، وإنه على ذلك لشهيد. الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي أن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، فهذا فيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، فقدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار الدنيا وغفل عن الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل حاثا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشرهم، وحصل ما في الصدور، ظهر وبان ما في الصدور، ظهر ما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية ومجازيهم عليها. وخص سبحانه وتعالى خبرهم بذلك اليوم واطلاعه عليهم وأنه خبير بهم ذلك اليوم، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، الله عز وجل مطلع على جميع أحوالنا، وسيأتي يوم تظهر فيه أو يظهر فيه ما استتر. فإيانا جميعا معاشر المسلمين والمسلمات أن نضمر في صدورنا وفي قلوبنا شرا، أن نضمر في قلوبنا شركا أو شكا أو بدعة أو منهجا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. إيانا جميعا أن نضمر في صدورنا الشر للمسلمين، إيانا جميعا أن نضمر في صدورنا الحقد والحسد، فعلى الإنسان أن يخلص نفسه من الآن، فإنه سيقدم على الله عز وجل ويتضح كل شيء. أزل ما في قلبك يا عبد الله، إن كان في نفسك شيء على أخيك أو على أهلك أو على ولدك أو على قرابتك أو على أي أحد من المسلمين، وكذلك أنت أيتها المرأة، لنعفو ونصفح. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فنسأل الله عز وجل أن يخلص قلوبنا من الحقد ومن الضغينة ومن البغضاء ومن سائر الشرور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم نأتي إلى سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول الله عز وجل: القارعة، ما القارعة؟ والقارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، تقرع قلوبهم، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش حيوانات وحشرات معروفة يموج بعضها ببعض لا تدري أين تتجه، تكون في الليل ويموج بعضها ببعض لا تدري أي فراشة أين تتجه، وهذا ظاهر للعيان. فإذا أوقد لها نار تهافتت إلى النار لضعف إدراكها فوقعت في النار. فهذه حال الناس أهل العقول وهم الإنسان له عقل ومع ذلك يوم القيامة يكون كالفراش المبثوث. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح، فلا إله إلا الله. وكما قال ربنا عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية والعياذ بالله، مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية. فتكون له بمنزلة الأم الملازمة له، كما قال الله عز وجل: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك فأمه هاوية أي على رأسه، أم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه والعياذ بالله. وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم أيضا لأمرها، وما أدراك ما هي: نار حامية. فسرها بقول نار حامية أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. ثم نأتي إلى سورة التكاثر ونختم هذا الدرس بسورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء. ألهاكم عن ذلك التكاثر. هنا الله عز وجل لم يذكر التكاثر بأي شيء، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والعشيرة والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل يقصد منه كل واحد مكاثرة الآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله عز وجل. ألهاكم التكاثر واستمرت غفلتكم واستمر لهوكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. ما دام زرتم المقابر انتهى الأمر، انتقلتم من هذه الدار، لا عودة ولا رجوع إلى الدنيا. ودل قوله عز وجل حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله عز وجل سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فالقبر فالقبور تزار، إذا مات الإنسان زار القبر، بمعنى أنه لا يقيم في هذا القبر، إنما سينتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة، إلى الدار الباقية، إما إلى جنة وإلا إلى وإما إلى نار، نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. فدل ذلك على أن على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون ما أمامكم علم اليقين علما يصل إلى القلوب، والله لما ألهاكم هذا التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحات، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون، لترون الجحيم، لتريدن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ترونها رؤية بصرية، ولهذا قال الله عز وجل ثم لترونها عين اليقين، رؤية بصرية، كما قال الله عز وجل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الذي تنعمتم به في الدنيا هل قمتم بشكره؟ هل أديتم حق الله فيه؟ ولم تستعينوا به على معاصيه؟ فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم به على معاصي الله عز وجل فيعاقبكم الله جل وعلا على ذلك، كما قال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذه الدار في هذه الدنيا حسن العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لسديد الأعمال والأقوال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وسنقف عند سورة العصر لنكمل إلى آخر قصار المفصل في الدرس الثالث القادم والأخير إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.